فاغفر ذنوب الأبقياء.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن زيارة سلطان عمان كانت خطوة مهمة في تعزيز علاقة التعاون الاستراتيجي بين طهران ومسقط. وأضاف أمير عبداللهيان أن سياسة حسن الجوار مع دول المنطقة التي تتبعها الحكومة الإيرانية القائمة على التوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية تتقدم بشكل جدي. واختتم سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد يوم أمس زيارته إلى إيران التي جاءت تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي. أعلنت مصادر إيرانية مطلعة أنه تم إغلاق ملف أحد الأمكنة الثلاثة التي تدعي الوكالة الدولية للطاقة الذرية العثور على جزيئات اليورانيوم المخصب بنسبة عالية فيها، وذلك إثر إيضاحات قدمتها إيران بهذا الشأن. وأوضحت المصادر أن موضوع أحد المواقع المزعومة المعروف باسم موقعي أبادة جرت معالجته خلال المفاوضات الفنية الأخيرة بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبحسب المصدر فإن هذا الملف هو الثاني الذي يتم إغلاقه عن الأماكن المزعومة من الوكالة الدولية بعد زيارة مدير عام الوكالة الأخيرة إلى طهران. ألقى رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الدكتور بيمان جبلي كلمة ختامية استعرض خلالها نتائج زيارته إلى لبنان التي قام بها تزامنا مع أجواء عيد المقاومة والتحرير. وقال الدكتور جبلي إن هذه الزيارة كانت في أجواء عيد المقاومة والتحرير، وكانت فرصة مناسبة للقاء سيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله، والتي تم فيها استعراض السبل الإعلامية الكفيلة لمواكبة الإعلام المقاوم وإعلام دول المنطقة ودراسة الإنجازات التي حققتها المقاومة على الصعيد الإعلامي. قال نائب قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا إلهامي إن قدرات المنظومات الصاروخية والرادارية الإيرانية هي إحدى أهم الاستراتيجيات العسكرية للبلاد في مواجهة التهديدات المحتملة للأعداء. وأكد العميد إلهامي أنه لا شك أن تداعيات جسيمة تنتظر أي جهة أجنبية تنتهك حرمة الأجواء الإيرانية. وصل رئيس مجلس مصلحة الشعب التركمانستاني قربان قليبردي محمدوف اليوم إلى العاصمة طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى. وستجري خلال الزيارة محادثات بين رئيس مجلس مصلحة الشعب التركمانستاني قربان قليبردي محمدوف والرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، ومن ثم تجري بحضورهما محادثات بين وفدي البلدين رفيعي المستوى. حصل الوزير المقترح لوزارة التربية والتعليم رضا مراد الصحرائي صباح اليوم على ثقة البرلمان الإيراني بأغلبية 167 صوتا مقابل 84 صوتا. وبعد استقالة وزير التربية والتعليم السابق يوسف نوري، عين الرئيس الإيراني رضا مراد الصحرائي مشرفا على الوزارة، ومن ثم قدمه لمجلس الشورى الإسلامي مرشحا لتولي منصب الوزارة. قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك هيثم الغيص إن المنظمة سترحب بعودة إيران الكاملة إلى سوق النفط عندما يرفع الحظر عنها. وأضاف الغيص الذي يزور طهران للمرة الأولى أن إيران لديها القدرة على إنتاج كميات كبيرة من النفط في غضون فترة زمنية قصيرة. أفاد الإعلام الصهيوني بإصابة مستوطن بجروح خطيرة قرب قرية قفين شمال طول كرم بالضفة المحتلة بعد إطلاق النار النفذ من مركبة مسرعة. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 10 ذي القعدة 1444 هجري قمري، والمصادف 9 شهر خرداد 1402 هجري شمسي، والموافق 30 مايو أيار 2023 ميلادي. في 9 خرداد 1303 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 30 مايو أيار 1924 ميلادي، توفي في العاصمة طهران الطبيب واللغوي الإيراني الشهير الميرزا علي أكبر خان النفيسي. وقد درس النفيسي علوم الفلسفة والحكمة والطب في مدرسة دار الفنون العصرية بطهران، وقام النفيسي بترجمة العديد من الكتب العلمية في مجال الطب إلى اللغة الفارسية، بالإضافة إلى تأليفه لسلسلة من الكتب في مجال اللغة الفارسية، أبرزها قاموس نفيسي الخاص بالمفردات الفارسية في 5 مجلدات، وقضى فترة 25 في تأليفه. في العاشر من ذي القعدة عام 826 للهجرة ولد في مدينة دمشق عالم الرياضيات والنجوم بدر الدين محمد بن محمد بن أحمد شمس الدين الغزالي الدمشقي المعروف بسبط المرديني، وقد درس سبط المرديني علوم الرياضيات والنجوم والطب في مدارس القاهرة ومساجدها وجامعة الأزهر. ومن أبرز مؤلفات سبط المرديني تحفة الألباب في علم الحساب الذي يتناول العديد من المسائل الرياضية العلمية، والمعونة في الحساب، ووسيلة الطلاب ونزهة الألباب في معرفة الأوقات بالحساب، واللمعة المردينية في شرح الأرجوزة الياسمينية حول أصول الجبر والحساب وعرضها بأسلوب سلس. وأخيرا وفي 30 من مايو أيار عام 1918 ميلادي انتهت أحداث معركة مارن الكبرى بين القوات الألمانية من جهة وقوات الحلفاء المتمثلة بالقوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية المشتركة من جهة أخرى، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الأولى. وقد دارت رحى الحرب قرب نهر مارن بشمال شرقي فرنسا واستمرت لمدة 5 أيام، انتصرت فيها القوات الألمانية وتمكنت من أسر أكثر من 55,000 جندي من قوات الحلفاء. ورغم الانتصار الألماني إلا أنها فشلت في تدمير الخطوط الدفاعية للحلفاء في مارن، وتسببت فيما بعد بانسحاب القوات الألمانية من تلك المنطقة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا تباكى. إني أويت لكل ركن في الدنيا فليرضى عني الخلق أو فليرضون، أنا لم أسعى لغير رضاك.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، في لقائنا هذا سنستمع بداية إلى فقرة إصدارات تقدمها زميلة شيماء غراوي، وفيها تتناول كتاب القدس المدينة والتهويد لمؤلفه الدكتور خالد عزب والصادر عن دار هلا للنشر والتوزيع بالقاهرة. ثم بعد ذلك سنتناول موضوعنا لهذا اليوم، واشنطن وأبعاد خطة مكافحة معاداة السامية، مع الأستاذ هلال جرادات الخبير في الشؤون الإسرائيلية. وبعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار وتصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية مع الزميلة شيماء كريم. البداية مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نتناول في هذه الفقرة كتابا تحت عنوان القدس المدينة والتهويد لمؤلفه الدكتور خالد عزب، والصادر عن دار هلا للنشر والتوزيع بالقاهرة. يقدم هذا الكتاب عرضا شاملا ومفصلا لتراث مدينة القدس على مر العصور ودور المسلمين في النهوض بهذه المدينة المقدسة ثقافيا واقتصاديا وسياسيا، إضافة إلى مخططات نفذتها وما زالت تنفذها سلطات الاحتلال الصهيوني لطمس المعالم والهوية العربية والإسلامية للقدس وتحويلها إلى مدينة يهودية، بالإضافة إلى تزوير الكثير من الحقائق المهمة لتحقيق غايتها لتصبح القدس عاصمة للكيان. كما يشير الكاتب إلى الانتهاكات والمذابح وعمليات الاستيطان التي تعرضت لها المدينة المقدسة بدعوى وبحجة البحث عن هيكل سليمان المزعوم. مستمعينا الكرام، ندخل في أعماق الكتاب الذي جاء بعنوان القدس المدينة والتهويد لمؤلفه الدكتور خالد عزب، الذي استهل في مقدمته الحديث عن برامج التوطين حيث قال فيها: القدس ظلت على مدار 4000 عام رمزا للقداسة والسلطة السياسية، وعلى امتداد هذا الردح من الزمن دأب سكانها على تشكيل وجهها المعماري وإعادة تشكيله مرارا لتوجيه رسالة ذات دلالة على القوة الإلهية وعلى قوتهم أيضا. لذلك فإن المستوطنات التي تطوق المدينة منذ عام 1948 ترمي إلى إعطاء ذهنية بأن هذه المدينة هي مدينة يهودية وليست عربية إسلامية. أعزائي المستمعين، يسرد الكاتب خالد عزب في كتابه القدس المدينة والتهويد تاريخ عملية التهويد في فلسطين منذ عام 48 واتساع نطاقها منذ حزيران يونيو عام 1967، مؤكدا أن سياسة الاحتلال ارتكزت على محاولة تغيير طابع المدينة المقدسة باستيلائه على معظم الأبنية الكبيرة في المدينة وتغيير معالمها لتحل محلها معالم يهودية، كما قام بالاستيلاء على الأراضي التي يملكها الفلسطينيون وطردهم وتوطين اليهود محلهم. ويشير الكاتب إلى أن التهويد الثقافي والإعلامي كان أحد المحاور المهمة في مخططات تهويد القدس والمس بتراث المدينة بدرجة كبيرة، ذلك لأنه التعبير الحي عن هويتها. وإلى ذلك دأبت سلطات الاحتلال على تغيير مفاهيم ماهية القدس وحدودها وتزييف الحقائق التاريخية حول المدينة من خلال الاستعانة بعلم الآثار كوسيلة لتدعيم تصوراتهم حول القدس، وكذلك بالاستناد إلى التصورات وكتب رحالة قدماء عمد نشرها فيما بعد إلى الإيحاء للعالم بأن القدس عاصمة الكيان الأبدية، حتى إنهم طرحوا قدسين شرقية وغربية كحقيقة لا تقبل النقاش، في حين لا توجد سوى القدس المدينة القديمة وضواحيها التي هي عاصمة فلسطين المحتلة. مستمعينا الكرام، يكشف المؤلف خالد عزب في كتابه القدس المدينة والتهويد عن إحصائية وحقائق المصادرات وطرد السكان، ويقدر عدد سكان القدس حاليا 577 ألف مستوطن و358 ألف فلسطيني فقط، وذلك بسبب ممارسات الكيان الصهيوني الاقتصادية والسياسية وإجلاء آلاف الفلسطينيين خارج القدس، وعدم السماح بإنشاء أبنية سكنية جديدة للعرب في المدينة. ومن كل ذلك يستنتج الكاتب سبب إصرار الاحتلال الصهيوني على جعل كل تلال مدينة القدس مستوطنات يحرص على توسيعها رغم المعارضات والقرارات الدولية. شكرا لحسن الاستماع والإصغاء، في أمان الله وحفظه.
مع نهاية فقرة إصدارات، نشكر الزميلة شيماء لتناولها كتاب القدس المدينة والتهويد لمؤلفه الدكتور خالد عزب والصادر عن دار هلا للنشر والتوزيع بالقاهرة.
سيف الأبطال في ساح نزال وقتال، أتول غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
ما ساوم سيف الأبطال في ساح نزال وقتال، أتون غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
الأرض لنا والبيت لنا وغدا القدس ستجمعنا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. واشنطن وأبعاد خطة مكافحة معاداة السامية، موضوع حديثنا في الفقرة الثانية من هذا اللقاء. وإلى العناوين. ما أبعاد خطوة البيت الأبيض إصدار خطة تحت عنوان مكافحة معاداة السامية. ما الصحوة العالمية المناصرة؟ هل الصحوة العالمية المناصرة للقضية الفلسطينية دفعت بالإدارة الأمريكية لهذه الخطوة؟ فلسطينيا، ما تداعيات وتبعات إقرار هذه الخطة على مستوى الأراضي المحتلة؟ واشنطن وأبعاد خطة مكافحة معاداة السامية، موضوع برنامج فلسطين اليوم. أصدر البيت الأبيض الأمريكي استراتيجية غير مسبوقة لمكافحة ما يعرف بمعاداة السامية في الولايات المتحدة في إجراء لاقى تأييدا واسعا من الكيان. وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الخطة الجديدة تشمل 100 إجراء ستتخذها إدارة بايدن بشتى الطرق والوسائل لمحاربة أي نشاط يعادي كيان الاحتلال. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
في خطوة غير مسبوقة، الرئيس الأمريكي جو بايدن يكشف النقاب عن أول استراتيجية لمكافحة ما تسمى معاداة السامية في الولايات المتحدة. الخطة التي من شأنها أن تضيق الخناق على مؤيدي القضية الفلسطينية في المجتمع الأمريكي تضم 100 إجراء جديد ستتخذها إدارة بايدن بشتى الطرق والوسائل لمحاربة أي نشاط يعادي الكيان الإسرائيلي. استراتيجية الإدارة الأمريكية لاقت انتقادات واسعة في واشنطن فور الإعلان عنها، على اعتبار أنها تعد محاولة لقمع أي تضامن مع الفلسطينيين، إلا أنها قوبلت على الضفة الأخرى بترحيب كبير من رئيس الكيان إسحاق هرتزوغ الذي سارع إلى شكر بايدن، معتبرا أن الخطوة تعزز التعاطف ضد الهولوكوست وتمنع أي ممارسات ضد تل أبيب في واشنطن على حد تعبيره. الخطوة التي كانت قيد الإعداد لشهور مضت لوح بها بايدن في خطابه قبل أسبوع خلال حفل استضافه البيت الأبيض بمناسبة ما يعرف بشهر التراث اليهودي الأمريكي، وهندسها كل من سوزان رايس كبيرة مستشاري السياسة الداخلية لبايدن ورجل الثاني في الولايات المتحدة دوغ إيمهوف، وهو أول زوج يهودي لنائبة أمريكية للرئيس. يبدو أن تنامي دعم القضية الفلسطينية في المجتمع الأمريكي مؤخرا أثار مخاوف البيت الأبيض، لاسيما بعدما كشفت دراسة أجرتها جامعة ماريلاند الأمريكية أن 44% من الناخبين الأمريكيين يصفون الكيان الإسرائيلي بدولة الفصل العنصري، في وقت يعد فيه استخدام المصطلح من المحرمات في الخطاب الأمريكي، وهو أمر تريد واشنطن محاربته بالتأكيد بكل السبل الممكنة.
شكرا للزميلة هدى أبو عطا. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ هلال جرادات الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد هلال حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
الله يسلمك. سيد هلال، البيت الأبيض بصدد إصدار خطة غير مسبوقة تحت عنوان مكافحة ما يعرف بمعاداة السامية، ماذا في قراءتكم لهذا العنوان وما الذي تهدف إليه واشنطن من وراء هذه الخطة؟
هذه الخطة تأتي للضغط على الأطراف الممانعة للوجود الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط، ونخص بالذكر الشعب الفلسطيني الذي هو أكبر المتضررين من الوجود الاحتلال الصهيوني. ولذلك يعني عرفت الصهيونيين انه شكل من اشكال النظام العنصري عام 1975، وكان ذلك في الامم المتحده، وذلك على حجب الجرائم التي ارتكبت منذ عام 48 الى عام 75، ونتيجه تلك السلوكيات الصهيونيه الغير مبرره بحق الشعب الفلسطيني، ودينت الصهيونيه كشكل من اشكال العنصريه، وكان العديد من الدول أجلت وافقت هذا القرار في شجب هذا الشكل من أشكال العنصرية الذي فيه الكثير من التمييز، وهو شبيه للنظام الأبرتايد الذي كان في جنوب أفريقيا، وحتى النظام الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية ما خرجت من هذا الشكل من أشكال العنصرية بحق السود والملونين إلا بسنوات متأخرة. ولذلك نقول أن هذا العالم الغربي الذي مبني عمليا على العنصرية، ونشاهد ذلك في فرنسا وألمانيا والدول الغربية متعددة، ومنها كانت هذه الدولة الألمانية اليوم التي تدعم هذا الشكل الصهيوني في وجودها في أرض فلسطين. ولذلك هذا القرار الذي تريد أن تأخذه الولايات المتحدة الأمريكية، وهي خطوة يعني تعتبر إدانة وشدد لكل ما هو فلسطيني ولكل الديمقراطية الفلسطينية ولنظام شعبنا الفلسطيني، وكذلك حتى ضد النظام السوري أو حتى في لبنان كل الأطراف التي تحارب الصهيونية، لأنها شكل من أشكال الاحتلال. وهذا الأمر يعني يعتبر ضربة جديدة توجه باسم المعاداة السامية، وكأن اليهود هم من يمثلون السامية وغيرهم من العرب ليسوا بسام. إذا هذا الوضع خطير وخطير للغاية، هنا صمت عربي في هذا المقام في النظام العربي، لكن نقول أن هناك تحركات أيضا في المجال العربي والتقارب ما بين السعودية وإيران ومصر وإيران وحتى مصر وتركيا. يعني نتمنى أن يكون الجهد الدبلوماسي العربي والإسلامي رافض لهذا القرار الذي من شأنه يقود النشاط الفلسطيني والدبلوماسية الفلسطينية للمطالبة باستقلال فلسطين على أراضي عام 67، وهو الذي يمثل 22% من أراضي فلسطين. ولكن الاحتلال الصهيوني وفي مقدمته بنيامين نتنياهو الذي يريد أن يجعل فقط كيان في غزة على 2% من مساحة أرض فلسطين المحتلة.
نعم.
نقول أن هناك برامج معدة يعني من أجل إسقاط قضية إقامة الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين ما تبقى منها، ومن هنا نشعر بخطورة هذه الخطوات التي تساند وتؤيد الجرائم اليهودية على أرض فلسطين.
نعم. طيب سيد هلال، هناك من يعتقد بأن هناك صحوة عالمية حيال القضية الفلسطينية والرواية الفلسطينية، حسب متابعتكم هل هذه الصحوة دفعت بالإدارة الأمريكية للدفع بهذه الخطة؟
أكيد، يعني نقول أنه من أهم الأنشطة هي مجموعات البيئات الفلسطينية والجماعات الإسلامية المتنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت تغير نظرتها اتجاه دولة الاحتلال وتتعاطف مع القضية الفلسطينية، وهذا بفضل الإعلام الذي كان مكشوف في الساحة الفلسطينية من خلال كل عدوان يتم على أرض غزة أو الضفة الغربية. فبات هذا العالم الغربي الذي كان يناصر المحتل على الضحية اليوم بات يعرف الحقيقة أن الشعب الفلسطيني هو أكبر الضحايا إلى اليهودية والصهيونية. ولذلك يعني تعجب بأن هذا النظام الذي ادعى أنه كان ضحية للنازية في سنوات الثلاثينات والعشرينات اليوم هو الذي يمارس تلك الجرائم والهولوكوست بحق الفلسطينيين وعدوانه على دول المنطقة ودول الجوار. لذا نقول أن المجتمع الدولي بات اليوم أكثر انكشافا على حقيقة الواقع الذي يعيش شعبنا الفلسطيني من حالة التهجير أكثر من سلني والدول المعجل، والعالم يدرك لماذا لا يتم تهجير هؤلاء وخروجهم من منازلهم وتهدم قراهم من خلال كل النشاط الإعلامي والنشاط الدبلوماسي، ليس فقط هذا جهد عربي وفلسطيني وإنما جهد أيضا إسلامي. هذا أيضا يحسب إلى الأمة الإسلامية التي تريد أن تعيد البوصلة نحو القدس، هذه قبلة المسلمين وقبلة المسيحيين أيضا. ولذلك نقول أن الصهيونية التي تستغل الديانة اليهودية تريد أن تجعل شكل هذا الصراع صراعا عقائديا، صراعا مبني على القضايا الدينية. وكان لقرار التقسيم عن 1947-181 هو الشكل من أشكال العنصرية لإقامة الدولة اليهودية وإقامة الدولة العربية دون النظر إلى محتواها. ولحتى الآن هذا القرار طبق إلى صالح اليهود ولم يطبق إلى الجانب الفلسطيني الذي ما زال يدفع ثمنا غاليا في حياته وفي مماته أيضا في الداخل والخارج. ونقول أن معركة القدس ومعركة سياسة التهويد بحق القدس هي معركة الكل الإسلامي، وأسلمت القضية الفلسطينية من القضايا المهمة التي نادى إليها الشهيد فتحي الشقاطي وعديد المفكرين الإسلاميين بأن قضية فلسطين هي قضية الأمة، وعلى الأمة أن تقف عند مسؤوليتها حيال ما يجري في الأقصى وعلى الأرض الفلسطينية ومن تسار على قطاع غزة. ورفض كل المحاولات الأمريكية التي من شأنها تقويض المسائل الفلسطينية لإقامة الدولة الفلسطينية والتخلص من نير الاحتلال.
نعم. طيب إذا كانت الولايات المتحدة تعتبر الهجوم على الكيان أو انتقاد ممارسات الاحتلال بمثابة معاداة للسامية، ماذا يعني التغول على الشعب الفلسطيني، الإعدامات الميدانية، نظام الفصل العنصري، الاستيطان وكل ما يرتكبه الاحتلال، ماذا يسمى ذلك؟
هذه من أجل إعطاء الشرعنة والصبغة القانونية تريد الإدارة الأمريكية بقيادة بايدن أن تعطي لليهود مساحة أكبر حتى يتهوروا بحق الأراضي الفلسطينية وزيادة وثيقة الاستيطان في الضفة الغربية ضمن سياسة الأمر الواقع، وهذا يتسوق مع سياسة بنيامين نتنياهو. ومن هنا طبيعة المعركة القادمة ليست سهلة على الفلسطينيين، ولذلك نقول عنه في هذا المقام المطلوب الذهاب إلى مصالحة فلسطينية وإعادة البيت الفلسطيني وترتيب الأوراق الفلسطينية. وكل الممارسات اليهودية من قتل وإعدامات في داخل الأرض المحتلة وعدوان في سوريا أو في العراق وعديد الدول العربية التي تعرضت إلى ضربات من قبل هذا العدو واغتيال العلماء، نقول أن كل هذه السياسة لم تفضي إلى أن يسقط الشعب الفلسطيني أو أن يتم إفراغ هذه المنطقة من سكانها الأصليين المتمثلين بأبناء الشعب الفلسطيني. وأن لهذه الأرض وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة، ونحن متشبثون وضاقون على
يعني هل يعني هل سيد هلال، هل هذه الخطة التي تنوي الإدارة الأمريكية الدفع بها تحت عنوان معاداة السامية، هل ستأتي بمثابة ضوء أخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم في الأراضي المحتلة؟
دون أدنى شك هذا الغطاء الأمريكي بات معروفا للقاسي والداني. هناك انحياز للإدارة الأمريكية وللغرب أيضا الذي يدعم الاحتلال الإسرائيلي ولا يعترف لحتى الآن بإقامة دولة فلسطينية ولا بحقوق للشعب الفلسطيني. ومبادرات عديدة كان من شأنها هو استخدام عامل الزمن والوقت من أجل أن يكون مزيد من التوسع الاستيطاني.
نعم.
وشاهدنا أن أيضا في مستوطنة حومش محاولة العودة إلى المستوطنات التي تم إخلاها عام 2005 في منطقة جنين ونابلس. وهذا الأمر هو رسالة واضحة إلى الأمة العربية وإلى الأمة الإسلامية وحتى إلى الروس الذين اتهموا في عام 1883 إنهم أول الأنظمة التي عادت السامية بحين كانت المجازر بحق اليهود حتى في بولندا وإيطاليا وألمانيا. كل هذه الدول اتهمت أيضا باللاسامية حتى يكون اليهودي مسموح له أن يمارس ما يريد من قتل ومن جريمة بحق الفلسطينيين وغير الفلسطينيين دون أن يكون هناك عقاب عليه. ونلاحظ الكيلو بمكيالين فيما يجري ما بين الأراضي الأوكرانية والروس وما بين ما يحدث في فلسطين من جرائم وانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني.
شكرا لك أستاذ هلال جرادات الخبير في الشؤون الإسرائيلية. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. ماذا عن تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية؟ الزميلة شيماء كريم وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي بعدي على العهد يا دار بعدي بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. يهدد الزحف الاستيطاني عشرات المواطنين من بلدة جلبون شرق مدينة جنين بالتشريد، حيث سلم جيش الاحتلال سكان البلدة اخطارات بالهدم ووقف البناء. طالت هذه المرة بيوتا مأهولة بحجة البناء في المناطق المصنفة جيم في الضفة الغربية. الزميل عدنان عبد الحليم والتقرير التالي.
بحجة البناء قرب طريق عبور المستوطنين إلى مناطق منهوبة، أخطرت سلطات الاحتلال أصحاب بعض المنازل والأراضي بوقف العمل فيها والتهديد بهدمها، وهذه المرة في بلدة جلبون شرق مدينة جنين. شبح تصنيفات الأراضي ألف وباء وجيم يهدد حياة المواطن الفلسطيني ومستقبله في هذه البلدة في ظل مواجهة عدو لا يرحم ويتلذذ بقتل الفلسطيني وتشريده ويسلبه أبسط حقوقه. فعشرات المنازل هنا من بين العدد الكلي مأهولة بالسكان، ويسكنها أكثر من 125 فردا منذ سنوات، ويخشى أصحابها من أن تكون هذه النهاية لحلم استقرارهم في منازلهم قبل هدمها.
هلا بالنسبة للحارة عندنا هون، يعني معظم أهل الحارة أجاهم هون إخطارات في الحارة عندنا، يعني أجاني أنا وأجي ابن عمي كمان وجارنا وجيراننا هون، يعني منهم بيوت مسكونة منهم بيوت قيد الإنشاء. في بيت هون بيت جيراننا اللي كبالنا بالمنطقة هديك بعمر البيت أكثر من 30 سنة، وجاهم إخطار، هيك بضل في تخوف عند الناس إنه يعني حتى لو بيتك سواء بنا قديم أو جديد بضل في مخاوف.
أجوا عند الجيش على الدار حطوا لي إخطار بالنسبة لمصدر الرزق تاعي، وهذا المصدر الرزق صار له 14 سنة أنا شغال فيه، ولا إخطار ولا أي إنذار من الجيش. فجأة واحد أجوا على الدار يعطوني إخطار بوقف العمل والبناء، وبنا ننظر بموضوع البرخصات شنو نعمل فيهم.
تحاصر مستوطنات ميراف، معالي جلبوع وملك يشوع بلدة جلبون من ثلاث جهات بعد أن التهمت أكثر من 25,000 دونم من أراضيها، والجدير بالذكر أن مساحتها الأصلية تبلغ 36,000 دونم. وفي العام الماضي أخطر الاحتلال 9 منشآت بالهدم ووقف البناء، بعضها مسكونة وأخرى قيد البناء.
يعني 9 الإخطارات الأولى في العام الماضي هي كانت مساكن بيوت للناس، منها قيد الإنشاء ومنها مسكونة، فاثنين منها حتى اللي تم هدمهم، واحد مسكون وواحد قيد الإنشاء. السنة هاي هي مجموعة من بيت مسكون وبركسات اثنين، يعني واحد منها هدم واثنين في وقف البناء. يعني مع العلم انه الاراضي داخل الجدار لم تسلم من بطش الاحتلال، بالتالي قامت بقص اكثر من 50 شجر زيتون معمرة عمرها اكثر من 50 عام، وبالتالي يعني في مشكلة، في تخوف عندنا من انه يزداد هذا الاستيطان، انه يتوسع هذا الجدار، وبالتالي مضايق علينا.
يؤكد اهالي جلبون ان اجراءات الاحتلال فيها قباق البلدات والمدن الفلسطينية، هدفها ترحيل أبنائها عن أرضهم، لكنهم ما زالوا صامدين ومتمسكين بترابها. تتعدد أدوات الحرب الإسرائيلية في المناطق المصنفة جيم في سعي لتفريغها من السكان الأصليين، فهذه المناطق بالنسبة للاحتلال صيد ثمين لاستغلالها في مخططات البناء على امتداد الضفة الغربية.
نشكر الزميل عدنان عبد الحليم على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث أعلنت السلطات الاحتلال نيتها الاستيلاء على 365 دونما من أراضي جبل أبو سودة ضمن أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل، وذلك لتوسعة مستوطنة مجدال عوز. وفيما أعرب أهالي المنطقة عن تخوفهم من الاستيلاء على أراضيهم الواقعة ضمن الجبل وفي محيطه، حذر مختصون من الخطورة الاستراتيجية لأي مخطط استيطاني يقام في هذه المنطقة، لكونه يقطع أوصال المناطق الفلسطينية ويحاصر بعض القرى والتجمعات. الزميلة رشا مصطفى، والتقرير التالي.
قد تتساقط الأوراق من يدي صقر أبو عياش، لتين أرهقهما الزمن، لكن لا شيء يهز حالة الانتماء المتبادل بينه وبين أرضه. فأبو عياش الذي نجح في 80s في المساهمة في استصدار قرارات دولية ضد الاستيطان حين كان يشغل منصب مدير لجنة الدفاع عن الأراضي في الضفة الغربية، لم يكن يتوقع بأن سرطان الاستيطان سيلاحقه اليوم إلى باب منزله في بيت أمر شمال الخليل، ليجد في هذه الأوراق الثبوتية سلاحا يحمله للدفاع عن حقه.
يقولوا أنهم يأخذوا أرض في منطقة أبو سودة، الجبل اللي فوقينا في منطقة اسمها أم الطلع، أنهم يأخذوا أراضي يبنوا فيها، فإحنا السعان ما طلعناش على الخارطة مضبوط، زائد أن هذا أصحابها الأرض يعني ملكينها موجودين، صح الاختيارية ماتوا لكن في أولادهم وأولاد أولادهم موجودين.
مؤخرا اكتشف أبو عياش بعد صد هجوم للمستوطنين على أرضه واقتلاعهم عددا من الأشجار بأن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة أرض في جبل أبو سودة تقع إلى جوار أرضه، وبات يخشى أن تمتد سطوة سلطات الاحتلال التي دأبت على التزوير والتلفيق لتلاحقه في أرضه وفي بيته المقام عليها. ومما عمق مخاوف أبو عياش والأهالي هنا إعلان الاحتلال بشكل رسمي نيته الاستيلاء على 365 دونما من أراضي جبل أبو سودة الملاصق لمخيم العروب ضمن أراضي البلدة.
طبعا هي منطقة جبلية كنا زارعينها بالزيتون، ولكن الاحتلال قام بالتقطيع واقتلع هذه الأشجار، وأيضا فيها جزء منطقة حرجية ومنطقة إيش يعني مزروعة حتى الآن بالخوخ والعنب في هذه المنطقة. هذه المنطقة اسمها جبل أبو سودة، هي بتعود لعائلة أبو عياش وعائلات أخرى، وتم المصادرة أكثر من 296 ظلم.
ومن عوامل خطورة المخطط الاستيطاني الجديد الذي يحذر منه الأهالي والمختصون بأنه يتضمن شق طريق استيطانية تربط المستوطنات ببعضها البعض، وسيضيق الخناق أكثر على بيت أمر التي خسرت ثلاثة أرباع مساحتها في اتفاق أوسلو، وعلى القرى والمخيمات الفلسطينية، إضافة إلى التضييق على طرق عدد من الجامعات والمدارس.
نشكر الزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق اللجان الشعبية جنوب الضفة الغربية يوسف أبو ماريا، نستمع معا.
سيد يوسف، منطقة بيت أمر مستهدفة الآن بتقطيع الأوصال مما يترك تأثير سلبي على الكثير من العائلات هناك، ما مدى خطورة هذه الخطوة الآن وهي ممنهجة من ضمن خطة لم تتوقف؟
أول شيء الاستيطان يلاحق فلسطين، وقلنا بلدة بيت أمر التي أصبح الآن بهذه المستوطنة التي أعلن عنها الاحتلال قبل أسبوع لإنشاء مستوطنة ومكان سياحي ورياضي في منطقة جبل أبو سودة أم الطلع، أصبحنا نعيش الآن في وضع كنتونات، وخطورة هذه المستوطنات على الأراضي الزراعية وتدميرها لصالح المستوطنين ولصالح الإنسان الذي جاء من الخارج ليسكن محل إنسان فلسطيني له سنين وسنين في هذه البلدة. إذن نحن الآن نعيش في حالة خطر دائم، ليس فقط نحن ومخيم العروب وجامعة الحضور فرع العروب. إذن الاحتلال يطوق البلدة بإخراج الناس من أراضيهم تحت قوة السلاح أو تحت قوة القانون الصهيوني، وحينما وضعوا الإخطار وقالوا للناس يعني عليكم الاعتراض لمدة 70 يوم، والاحتلال مصمم على مضي ببناء المستوطنات، فعلى هذه التلال يعني هذه التلة من مطلع حينما ثقف عليها ترى الأبيض المتوسط، ترى القدس الشريف، ترى مدينة بيت لحم ومدينة الخليل من كثافة العلو. إذن الاحتلال يلاحقنا ويلاحق أراضينا وينتهك كل شيء. وهناك أيضا خط استيطاني، وحسب الخوارط التي بعثوها والاعتراضات سيغيرون أيضا للمرة الثانية والثالثة في الطرق الجديدة، وهذه الطرق ستحرم المئات من الدخول إلى أراضيهم وتحرم القرى أيضا من التواصل الجغرافي والمد الجغرافي. إذا الاحتلال هو سياسة إيش؟ طمس المعالم الفلسطينية لصالح الاحتلال، وحسب ما يدعي الاحتلال بأن هذه المنطقة هي منطقة بوابة القدس حسب الادعاء، بوابة القدس الكبرى لدى الاحتلال. هنا نطالب الجهات القانونية وخاصة ليس في الخارج بل هنا للذهاب إلى مجلس الأمن وتوقيف هذا المخطط الاستيطاني الذي سيفرض سيطرته على كامل المنطقة ويحرم الناس من البناء والتمدد الجغرافي أو الزراعي.
طيب، ما بين مصالح مستوطنات الاحتلال سيد يوسف وشق الطرق ستصبح المناطق مقطعة الأوصال، ويزيد الخناق على الفلسطينيين فيما تبقى لهم من قطع من الأراضي حيث هم موجودون.
يعني مجلس المستوطنات للضفة الغربية اليوم يبحث على بناء دولة مستوطنات، دولة المليون مستوطن في الضفة الغربية كي يقطع الأوصال، وهذا الخطر القادم وهذا الخطر الأقوى سنراه في الضفة الغربية من تقطيع الأوصال والمدن والمحافظات ما بين بعضها، وستكون كل محافظة تابعة للاحتلال وليس تابعة للسلطة الفلسطينية. هذا السعي، لأن هذا اتفاقية أوسلو كانت تنص على تقطيع الأوصال. لو كانت هذه الاتفاقية صادقة ومطمئنة بالصدق ما قام الاحتلال بوضع هذه يعني سلسلة من المستوطنات على الجبال واحتلال الأراضي. إذا اتفاقية أوسلو هي كانت خنجر في ظهر الفلسطينيين وطعنة في ظهر الفلسطينيين لصالح الاحتلال أقوى ما كانت عليه إيش على صالح الفلسطينيين. وهناك أيضا التنسيق الأمني الهزيل الذي ما زال مستمر يمنع منعا باتا لا يقدر أن يمنع إطلاق رصاصة باتجاه أي فلسطيني أو منع أي بناء أي خيمة للاحتلال على كلا من كلال فلسطين. إذن هناك مساعدة نقول إقليميا وعربيا ضد الشعب الفلسطيني وضد أراضيه لبناء المستوطنات كي يخرج الشعب الفلسطيني وترحيله أو وضع في كنتونات وسجون كبرى. إذن نحن الآن نواجه الخطر الأكبر في الضفة الغربية وفي بلدة بيت أمر تحديدا. اليوم أصبح يحيطون 6 مستوطنات، أصبحنا في قفص بلدة بيت أمر التي هي يعني تكوين الجغرافيا لها 33,000 ظلم، أصبح 75% تابع للاحتلال والمستوطنات، ولم يتبقى سوى 9,000 ظلم لأهالي البلدة هي المسموح البناء فيها أو التوسع الجغرافي، وما دون ذلك يمنع من عندها وهدم البيوت وأعطاهم أوراق لهدم البيوت أو منع التوسع الجغرافي. هذا الاستيطان الذي نعاني منه ومن سياسة الاحتلال وتقطيع الأشجار اللي بشكل يومي مستمر في بلدة بيت أمر ومحيطها من قبل المستوطنين والاعتداء على الناس وإطلاق النار عليهم لتهريبهم وتروعهم وانشرابهم من المناطق الفلسطينية وخاصة في هذه القرية. نحن نعاني الأمرين من هذا الاحتلال ولا نرى أي دولة تقف ضد هذا الاحتلال وتقول له قف وقف المستوطنات، بالعكس نرى الدعم المتزايد والهلورة المتزاولة على الاحتلال ودعمه
بإنشاء المستوطنات. ما المطلوب على الأرض لصد الهجمة الاستيطانية التي يقوم بها الاحتلال سيد يوسف؟
نحن الآن بحاجة إلى فصائل موحدة ومقاومة حقيقية وبرنامج وطني حقيقي على الأرض لصد المستوطنين وصد الاحتلال وضرب الاحتلال في العمق كي يتوقف عن القتل اليومي ضد النساء والأطفال وهدم البيوت وتقطيع الأشجار وسلب الأراضي من الناس. نحن الآن يجب على الفصائل المتناحرة على الكراسي أن تقف وأن تتصالح لصد العدوان هذا الاحتلال وتكون عملية غرفة عمليات مشتركة ضد هذا الاحتلال والانتهاكات اليومية.
منسق اللجان الشعبية لجنوب الضفة الغربية يوسف أبو مارية، كنت معنا عبر الهاتف من الخليل، شكرا جزيلا.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء شيماء كريم، عدنان عبد الحليم، رشا مصطفى، حسن نمر معد فقرة حديث الدار، مع الشكر الموصول لمنسق اللجنة الشعبية لجنوب الضفة الغربية يوسف أبو ماريا. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا. فلسطين اليوم، واشنطن وأبعاد خطة مكافحة معاداة السامية، كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع ضيفنا الأستاذ هلال جرادات الخبير في الشؤون الإسرائيلية حول أبعاد خطوة البيت الأبيض إصدار خطة تحت عنوان مكافحة معاداة السامية والصحوة العالمية المناصرة للقضية الفلسطينية و يعني دفعها بالإدارة الأمريكية لهذه الخطوة، وأيضا التداعيات والتبعات لإقرار هذه الخطة على مستوى الأراضي المحتلة. ختاما تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
وبنصر الله استبشر تاج الرؤوس أنتم قيام الحضارة أنتم رجال الله والفتح المبين تاج الرؤوس أنتم قيام الحضارة أنتم رجال الأرز يا شرف القمم يا تواضع القمح في سهل الهمم يا شموخ الأرز يا شرف القمم يا تواضع القمح في
في سهل الهمم كاسوا الرؤوس أنتم طرم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين كاسوا الرؤوس أنتم طرم الحضارة أنتم أنتم رجال الله.